إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بإيجاز مع القواعد الفقهية، ولعلنا ننتهي من جزء من هذه القواعد، يعني يكون الجزء الأول منتهي منه في القواعد، ولعل الله ييسر في دورة أخرى ننتهي من الجزء الثاني. الآن نتكلم عن القواعد الفقهية، وهذه القاعدة أسأل الله أن يتم علينا الجزء الأول من القواعد. قاعدة فقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفسدة هي التي تلحق بمن وقعت عليه الضرر أو الضر، وهذه مرتبطة به بالقواعد السابقة: ضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار. والمصلحة هي التي تجلب المنفعة لمن كانت له هذه المصلحة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه معناها أو المعنى العام للقاعدة كما بينا في القواعد الفقهية. المعنى العام أنه إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فالأولى ألا أنشغل بالمصلحة وأنشغل بدفع المفسدة. الأولى إزالة المفسدة، لأن إزالة الضر أو الضرر أولى من جلب المنفعة، أولى من جلب المنفعة. ما ذاك إلا لأن إزالة المفسدة أو درء المفسدة فيها منفعتان: المنفعة الأولى عدم وقوع المفسدة، المنفعة الثانية التي يمكن أن نقول بينها منفعة ثانية تركت المرء سالما، لأنه لو شغل، لو الضر وقع على الإنسان فإنه يعيقه عن كثير من المصالح التي لابد أن يتقدم لها. ففيها منفعتان: قطع هذه المفسدة التي كانت ستقع، وأيضا قطع أبواب مفاسد أخرى يمكن أن تجرها هذه المفسدة. الأدلة على هذه القاعدة العظيمة العريضة التي يندرج تحتها كثير من المسائل العلمية: قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله جل وعلا نهى الصحابة الكرام أن يسبوا الآلهة ويسفهوا أحلام من يتعبد لهذه الآلهة. لما؟ مع أن سب الآلهة الباطلة ممدوح المحسوس عليه، وتسبيه أحلام من يفعل ذلك ممدوح بل محسوس عليه، بل يثاب المرء إذا فعل ذلك. لكن منع الله جل في علاه هذه المصلحة، سب هذه الآلهة مصلحة، منعها لمفسدة أعظم من هذه المصلحة، أو لتعارض مفسدة مع هذه المصلحة. ما هي؟ سب الله جل في علاه، بل هذه من أعظم المفاسد. أن يسب الله جل في علاه هذه من أعظم المفاسد، ولذلك الله جل في علاه بيّن لنا قاعدة شرعية لابد أن نسير عليها طيرة تعبدنا لله جل في علاه، ألا وهو دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إن كان في سب الآلهة مصلحة فإن دفع المفسدة أولى. ومن السنة الأدلة التي تثبت ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذه وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه القاعدة، التدليل من هذا الحديث أو من هذا المتن على هذه القاعدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الحديث فيه دلالة على هذه القاعدة العظيمة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كيف ذلك؟ يعني وجه الدلالة أن أمر النبي فيه منفعة فسهل فيه، كأن الحديث يبين أن الشرع يهتم أكثر ما يهتم بإيش؟ بالانتهاء عن المنهيات، بدفع المفاسد كلها. فالمنافع فيها التسهيل، قال فأتوا منه ما استطعتم. أما في المنهيات، في المفاسد ماذا قال؟ اقطع أوصالها كلها، فقال فانتهوا. والأحاديث التي في نفس الباب أو تخص الباب نفسه، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها وقال لا لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا قمتها، وقال لبنيتها على قوائم إبراهيم ولجعلت لها بابا منه يدخل الناس وبابا يخرج منه، ولم يفعل ذلك عليه السلام. انظروا في هذا الحديث، المصلحة هنا أن تكون الكعبة كما بنيت على عهد إبراهيم على قوائم إبراهيم، دي مصلحة ولا غير مصلحة؟ مصلحة. والمصلحة الثانية أن لا يفرق بين الناس، أن الرجل الرفيع يصعد هذا المصعد، ابن مكة يعني أهل مكة أهل قريش كانوا عاملين مصعد يصعد عليه الشرفاء ليدخلهم الكعبة، لكن الضعفاء أو الفقراء لا يدخلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد مصلحة أعظم من ذلك، ألا وهي عدم التفريق، لأن رب أشعث أغبر عند الله أفضل من آلاف من هؤلاء المعظمين. فقال لجعلت لها بابا يدخل منه الناس، والمصلحة الأعظم بابا إيش يخرج، ما يكون فيه تزاحم. فهذه مصلحة، ومصلحة عظيمة جدا أن تبنى الكعبة على قوائمها، لكن لمفسدة أعظم أو لمفسدة نازعت هذه المصلحة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المفسدة؟ قومك حديث عهد بإيش؟ بكفر. إيش هي المفسدة؟ ليست هذه المفسدة، ده الشاهد على المفسدة. إيش المفسدة؟ حديث عهد بإسلام أو بكفر، صح ما فيش مشاكل، يعني لسه هم كانوا كفر أول امبارح فأسلموا غدا، مفهوم؟ ما فيها شيء، يعني تصح لغة هذه وتلك. إيش المفسدة؟ عندك حدوث الفتنة، نعم، ليش تحدث الفتنة؟ نعم المفسدة في فتنة هتحدث، إيش هي الفتنة؟ هيرتد. نعم أحسنت، يعني هذه هي التي تظهر، أن أهل مكة كانوا يعظمون جدا الكعبة ويعظمون جدا الشعائر، فإذا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة قالوا لا يعظم الكعبة، فتحدث الفتنة بينهم وتكون الردة في هذه أنه لا يعظم الكعبة. فهم لا يفقهون أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه المصلحة هدم الكعبة وبناءها على قوائم إبراهيم، هذه مصلحة كبيرة جدا، لكن لا يفقهون هذا الأمر، ويقولون لم يعظم شعائر الله جل في علاه، كيف يأمرنا أن نعظم شعائر الله وهو لم يعظم شعائر الله بهدم الكعبة؟ هذا الحديث أيضا دلالة على هذه القاعدة. حديث آخر دلالة على هذه القاعدة، الرجل الذي جاء ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم أو يقسم الغنائم، فقال يا محمد اعدل، ما هذه قسمة يراد بها وجه الله تعالى؟ حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل إلا ما أعدل. وفي رواية قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله دعني مرني، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة؟ القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من الأدلة عليها هذا الحديث، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، قال ومن يعدل إلا ما اعدل أنا، فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، الدلالة على نفاقه أنه قال اعدل، شكك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. القاعدة تقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قل لي هنا مفسدة وهنا مصلحة، ودرؤها مقدم على جلب هذه المصلحة. في حد يوضح أكثر؟ نعم. لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه، ها. فين بقى المفسدة وفين المصلحة؟ المصلحة في قتل إيش؟ أحسنت، المصلحة وإحنا بيناها في الصرف المسلول، المصلحة كل من تطاول على رسول الله فحده القتل حتى لا تجرأ متجرع على رسول الله. أحسنت، دي مصلحة كبرى جدا. نعم، إيش المفسدة؟ المفسدة شاهدها يتحدث الناس أن محمد أن يقتل، وتحدث مفسدة ناتجة عن ذلك، ناجمة عن ذلك إيش؟ عدم دخول الناس في الإسلام، سيخافون يقولون ما من أحد أن يكلم هذا الرجل إلا وقتله. نعم، يبقى عندنا مفسدة تنفير الناس من الدخول الإسلام، عندنا مصلحة إرعاب كل من تسول له نفسه أن يتجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أيضا دلالة على درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نختم القاعدة بالصور كما اعتدنا في قواعد فقهية، صور فقهية تطبق عليها هذه القاعدة، واليوم التطبيق ليس عليها في أي صورة من الصور، سامحوني، ممكن نتفق على ذلك ولا ما نتفق؟ طيب، الصورة الأولى، امرأة كانت في سفر، والسفر كان في صحراء، نامت فأجنبت، وهذه المسألة صعبة جدا على النساء، لكن أجنبت، قدر لها أنها يعني تقوم على جنابة حتى نصور هذه المسألة، فأجنبت فأرادت أن تغتسل فلم تجد سترة تستتر بها، عندها الماء والصحراء، ما في الخيمة فيها آلاف،
وما وجدت سترة وأرادت أن تصلي ماذا نفعل؟ وكانت الصلاة قرب سقوط حاجب الشمس، نامت بالنهار يعني، والمغرب والعشاء. تفضلوا، نحن بصدد تطبيق القاعدة. فسيقول المرء تغتسل، لا تغتسل، في مفسدة، في مصلحة، در المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ده اسمه التطبيق العملي للعلم. القاعدة دي بس احنا كل صورة، مش كل قاعدة بنأتي بها بصور تخصها كيف نطبقها، صح؟ اولا ما اسمك؟ لانك مجتهد فانا اريد اعرف اسمك. ها؟ ممدوح، انت ممدوح ان شاء الله في السماء وفي الارض باذن الله، نسأل الله ذلك. ها؟ المفسدة يعني تكشف. شوف شيخ والله بالضبط، هي 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 الإجابة من النساء، أكمل أنت الإجابة. المصلحة الاغتسال، والله بالضبط هي. شوف المفسدة قالت العري، وتكشف العورات بالمفسدة أمام الأجانب، والمصلحة هو الطهارة من أجل الصلاة. وقالت بقى، جابت حكم ثالث إن دي فاقدة الطهورين. ها تغتسل على الثياب؟ لا، ما صح تغتسل على الثياب، مش هينفع. الثياب أيضا تأخذ بجسدها فتبين العضو، هي هي. ها الصحيح أنها لا تغتسل، دعنا من حكمها الآن. الحكم الصحيح أنها لا تغتسل، لأن ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. عندنا مصلحة نجمت، ألا وهي الاغتسال لرفع الحدث من أجل الصلاة. وعندنا مفسدة نازعت هذه المصلحة، وهو تعري المرأة. وتعري المرأة طبعا، عورة المرأة ما يعلم الله بها من مفاسد، أن المرأة تتكشف أمام الرجال، مفاسد لا يعلمها إلا الله جل في علاه. لذلك قلنا لا، لا تغتسلي، وصلي حسب حالك، أو صلي بتيمم ثم أعيدي. على تفصيل فقهي لسنا بصددي، لكن نقول لا تغتسلي، لأن ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نفس المسألة، قال رجل بين رجال قام جنوبا وأراد أن يغتسل، تفضل، وليس عنده ثمة سترة. طب هنا المفسدة إيش؟ كشف العورة. والمصلحة ها؟ الاغتسال من أجل الصلاة، صحيح ولا لا؟ هنا يعني بعض العلماء خفف فيها وقال هذه مفسدة خفيفة، قال هذه مفسدة خفيفة، يضع يده على العورة ويغتسل، يضع يده على العورة، لا سيما وأن بعض العلماء قال العورة القبل والدبر بس، بل ابن حزم ارتقى وقال عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة القبل والدبر، يعني لو أخذ غصن شجرة فستر القبل وستر الدبر بغصن شجرة فصلاته صحيحة، ابن حزم يقول ذلك. فبعضهم قال يعني العورة مختلف فيها، هل الورك يدخل في الأمر أم لا، وهي من السرة والركبة أم لا، المهم الغرض المقصود. فقالوا له أن يدفع هذه المفسدة، المفسدة خفيفة هنا الآن، مختلف فيها هل غير القبل والدبر عورة ولا لا، فيضع يده على فرجه ثم يغتسل. وهذا صراحة هو الأرجح، الصحيح الراجح أنه يخلع ثيابه ويستر بيده عورته أو ذكره ثم يغتسل. رأيت هي 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 هو هو، إذا الاثنين منفيين، فالصحيح الراجح أنه يغتسل. هذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. الصورة الثالثة، رجل كان يقف على جبل نعسة، اسمه جبل نعسة، فيقطع المخدرات ويبيعها، فقلنا له حرام، قال اتق الله، أما علمت أن الله خلق المنافع للناس وإني أخذ من هذا المنافع؟ قلنا ما هي المنفعة؟ قال بسط الناس، انبساط الناس، بيعدل دماغهم يعني، انبساط الناس، وأيضا استجلاب المال، فهو يدر علي الربح الذي أطعم به أولادي. قلنا نعم هذه منفعة، لكن ما حكم هذا البيع؟ أنا أريد حكم هذا البيع بتطبيق القاعدة مع الآية التي تدلل على ذلك. ماضي الأصل في البيع الحل، يبقى أنت زودت دليل على الرجل الذي يقطع المخدرات، بيعه حرام. لما؟ فيها منفعة، فيها منفعة، في مفسدة نزعت المنفعة. ما هي المفسدة؟ إفساد الآخرين. هو قال لا، ده انبساط. نعم الرجل، أما رأيت الرجل دائما يرى نفسه قويا ويقول أنا جدع كتير جدا وهو ماشي في الشارع، صح ولا لا؟ فيرى شجاعته، يراها متمثلة تتجسد أمامه إذا شرب هذه المشروبات. لا، أنا أريد بقى التدقيق في المسألة. هو ينازعك الآن، يقول أولا الأصل في البيع الحل، الأمر الثاني فيه تراضي، إنما البيع عن إيه؟ طبق كل الشروط والأركان ففي تراضي. الثالث فيها منفعة لي وللمشتري، المنفعة له الربح، والمنفعة للمشتري انبساط ذهنه، راجل لا يحمل هما. هات ما عندك يا حريص،
والانبساط. اولا انت لابد انك تبين ايش، تعال على المنفعه وغربلها. احنا عندنا كما قلنا ان فيه يعتبر اضطرار او نقول ضروره متوهمه وضروره، فانت انظر في المنفعه، هل في منفعه صحيحه ولا لا، ولا هي متوهمه اللي هي المال. يبقى المنفعه الاولى المال صحيحه، يبقى ثبتنا على منفعه المال. المنفعه الثانيه الانبساط، ده متوهم. ليش؟ وبعد كده يحزن عمرا بحالي، صح؟ احسنت. يبقى دي ليست مصلحه بحال من الاحوال. نعم. يعتري او يقف امام هذه المنفعه مفسده. ايش هي؟ احنا قلنا الشريعه جاءت بحفظ ايش الضرورات الخمسه، منها العقل، وهو مش النفس، العقل. العقل وبالمخدرات هذه يزول العقل، فزوال العقل هذه مفسده تخالف مقاصد الشريعه. وعندنا ايضا ينزل تحت اللعن شرعا كما قال: لعن الله شارب الخمر، وهذا شرب المخدرات مثله مثل الخمر. الايه التي تثبت هذا بعد تعارض المنفعه والمفسده، طبق القاعده: درء المفاسد مقدم على جلب. ان كان المصلحه فيها انك ستجلب المال فالمفاسد، نعم، فندرء المفسده مقدمه على جلب المصلحه. والدليل على ذلك بالتصريح من قول الله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يبقى فيها منفعه ايضا، واثمهما اكبر غلب مساله النفع. ولذلك العلماء فرعوا على هذه القاعده: اذا تعارض حاضر ومبيح غلب الحاضر على المبيح. نعم، احسنت. طيب، صوره اخرى من هذه الصور: رجل يريد ان يفتح نافذه في بيته، وهذه مصلحه، وهذه النافذه تطل بالاصول على نساء غيره، او على نقول غرفه نوم الرجل مع اهله، فنقول النافذه لك منفعه، والمفسده انك تطلع على عورات الجار، فدرء المفسده مقدم على جلب المصلحه وان كانت في بيتك او ان كانت في ملكك. اخر صوره من هذه الصور: لو اشتبه على الرجل امراه. احنا عندنا في مثل في العوام يقولون: يخلق من الشبه 40. امرأة كانت زوجة له يحبها جدا، فاختفت، فبحث عنها أسبوعا، فدعا الله في الصحر، فأتاه الله بخمس نساء مش بواحدة، فنظر فوجد خمس نساء كلهن هي امرأته. يعني ايه كلهن هي امرأته؟ الشبه واحد، ينظر الطول واحد، السمار أو البياض واحد، فقال: من امرأتي؟ فأراد أن يعني أن يقدم مقدمات، يعني الشرع أباحها له، أراد أن يجامع امرأته، فوجد الخمسة، فقال: مش ممكن يكون الخمسة. ليه مش ممكن يكون الخمسة؟ لأنهم زوج واحدة. لا، عشان الحلال أربعة بس، صحيح ولا لا؟ نعم، مش ممكن يكون الخمسة، لأنه كده تعدى الشرع. فيقول: أين امرأتي؟ أي واحدة منهن امرأتي؟ فيختار واحدة ويجامعها، لأن هذه مصلحة، لأنه كاد يموت، يريد أن يجامع أهله. ماذا نقول في حكم هذه المسألة؟ يموت أم يختار واحدة؟ يموت. إزهاق النفس مقدم. يموت. الرجل كاد يموت خلاص، على أنه أشرف على الهلاك. يموت أم يختار واحدة؟ مراته خارصة. الأصل في الأفضاء الحرمة، لكن الأصل في النكاح الحل. بعدما نكحها أصبح الأصل في الأفضاء عنده الحل الآن. نعم، انقلب التأصيل الآن. متى الأصل في الأفضاء الحرمة؟ قبل عام النكاح، لأن السلام قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خلاص ايه، يطلقها ويتجوز واحده منهم. يا سلام، ده حاجه جيد جدا سعيد. لا يموت ولا يختار، تبقى المساله على ما هي عليه، تبقى هذه مساله نظريه لا نحلها، مش مهم، احنا عايزين تطبيق القاعده. نعم، هات لنا بقى المفسده وهات لنا المصلحه. المصلحه ان يكفي نفسه ويقع على زوجته، احسنت. والمفسده، احسنت، احتمال ان يقع على واحده اجنبيه ليست بزوجة، فلما اشتبه الأمر ندمت مفسدة وندمت مصلحة، قلنا درء المفسدة ها مقدم على جلب المصلحة. قال: سأموت، قلنا: سنصلي عليك ونكبر وندعو لك وأنك شهيد الحب. تنتهي بذلك القاعدة وينتهي الكلام على هذه القواعد. وأسأل ربي أن ييسر لنا لقاء آخر نجلس فيه، ما تخافون، يعني هو ما زلنا في الأسبوع القادم في الدروس، لكن سأجتهد أن أنتهي من أجزاء، يكون جزء أول، جزء أول أنتهي منه، ثم بعد ذلك يعني لعلي سأسافر. فأنا عشت معكم دهرا وأمدا والله العظيم ما كنت أتصوره، يعني يمكن أحمد هناك نصحني قال امكث وأطل وستجد الثمرة. أنا ما أطلت ووجدت الثمرة. أنا تعرف يدرسون ما لا يدرسون هناك، يدرسون قواعد فقهية، يدرسون يعني صراحة دراسة أنا نفسي مش متصور الصبر عليها، ووجدت الصبر عليها. لكن إذا السوق انفض في الأسبوع القادم فيكون قد ربح من ربح وخسر من خسر، وعلم من علم وجهل من جهل، وسيبقى الذين يتمنون الطلب في تيه وتخبط كما هم، والذين لا يعرفون التفريق بين التأصيل العلمي وبين الثقافة الإسلامية والثقافة العلمية سيبقون على ما هم عليه، يعني يتمنون الرفعة وليسوا في رفعة، يلبسون زي العلم وليسوا بأهل علم، ويتنطعون على الناس بأنهم يفتون وهم ليسوا بمفتين. وهذا حق ومشاهد، وأنتم الآن إذا أتقنتم ما درستم ستميزون وتعرفون. فأنا أقول ذلك ليسعد من ربح ويحزن من خسر. الذي خسر هو الذي ضيع عليه أمور أصولية كان لابد أنه يتعلمها ويسعد بها، والذي ربح سيسعد بذلك. يعني أنا رأيت الثمرة. أنا أقول لكم، أحدث أتقدم من هذا الكلام، أحدث بفضل الله علي، أنا كنت أناقش من قبل أساطين علم وناس بلغوا 70 من العمر، يعني ناس فحول في العلم. أنا جالس، عارفين يعني إيه شيخ عمود؟ عارفين يعني إيه رجل أصبح بلغ من العمر عتيا في العلم؟ تعرفون ذلك ولا ما تعرفون؟ يعني ناس فيهم إتقان ليس بالهين، يعني يجلسون كذا ينظرون إليك بالكلمة، تقول الكلمة يقول اسكت يا ولد اسكت. وأنا طبعا هذا الكلام كان معايا، يا ولد اعمل كذا، يا ولد حاضر، ما أستطيع إلا ذلك. لكن هذا بفضل الله، أنا رأيت الثمرة عندما ناقشوني علميا. لما ناقشوني علميا يعني هم أصارة، يعني قالوا كلام وألبسوني ثوبا أوسع مني بألف مرة. يعني أنا شيخ أبو إسحاق قال عني بعض الكلام، أنا قلت لو حفرت على صدري بماء الذهب لافتقدت به طيلة حياتي. أما ما قاله هؤلاء الفحول وهو نفسه يقر بأن هؤلاء فحول وأساطين أهل العلم، فأنا الحمد لله أنا سعدت جدا، وقلت لعل الإخوة، ليتني أتيت بالإخوة حتى يسعدوا كما سعدت أنا. في بعض النقاشات يعني بعضهم كان يقول لي يا ولد أنت شاطر شاطر ومتقن، لكن الكبير كبيرهم نفسه كان بيتكلم عن الذكاء والإتقان ويتكلم عن فهم المسائل العلمية. حتى أنه في ذات مرة أوقفني عند مسألة فقال هذه المسألة لا أعرفها، المسألة إيش فيها؟ فقلت له المسألة أو الحديث ده ما معناه؟ فقلت كذا كذا. قال أنا لا أعرفه، ما كان يتنطع، قال أنا لا أعرفه، وبلغ 70 من العمر قال لا أعرفه. فعليك أن تفسر، لو أنا ما أعرفوش يبقى كل البلد مش عارفاه، لو أنا ما أعرفوش يبقى أنا كما قلت لك كده، لما أعرفوش يبقى كل البلد تعرفه. فحديث بيع المعاومة، تعرفون بيع المعاومة؟ يبقى هو عنده حق. وبيع المعاومة اشتقت من العام، يعني بيع السنين، ان هو يشتري ثمرة، رجل عنده حديقة فيشتري ثمرة الحديقة 5 سنين قدام، فده يدخل في الغرر والجهالة. لكن السلام نهى عن بيع المعاومة، وهذا حديث في صحيح مسلم، نهى عن بيع المعاومة. الغرض المقصود اللي انا اقصده، فسعدت وعلمت الحمد لله. يعني الواحد اصلا بيستأنس جدا بكلام الفحول من اهل العلم، فانا كنت اسعد جدا بكلام الشيخ محمود عطية، لان ده من اقوى تلاميذ الشيخ الألباني بنص كلام الشيخ أبو إسحاق. الشيخ أبو إسحاق قال أنا إذا نزل الإمارات كان لابد يذهب للشيخ محمود عطية، فبنص كلامي كنت أستأنس، وكلام الشيخ أبو إسحاق أيضا وكلام الدكتور مصفر. هؤلاء الناس أنا وجدت منهم أنهم أساطين أهل العلم، فعندي غيرهم يعني ممكن طبعا غير مشايخنا جزاهم الله خيرا وحفظهم الله، لكن عندي هؤلاء يعني أنا رأيت فيهم القوة والصلابة في العلم، فكنت أسعد جدا بكلامهم. فلما جلست مع هؤلاء سعدت وقلت والله سعد معي من سعد من تدارس، لان انا لست بشيخ يدرس التلاميذ، لا ده تدارس بين طلبه علم امثال بعض. فسعدت وقلت والله سعد معي من تدارس معي هذه التأصيلات العلميه، ليسعد ويرى انه طالب علم على الاقل. وانا اقول الان سابين لكم مثلا واحدا، محمد انور يعني جلس معي كثيرا، او هو جلس مع الاسطوانات كثيرا كما جلس معي كثيرا، واتقن العقيده، وهو اختبرته انا حتى في معارك كابور واتى بالامتياز. أنا لا أمدحك، لكن أنا أقول لك كلمة حق تقولها أمام الإخوة. في أحد وقف أمامك في النقاش في العقيدة؟ كل من وقفت معه ويكلمك يقول معارك، ما احنا درسنا معارك، درسنا فتح المدينة. وقف أمامك أحد في النقاش؟ وكثير من الإخوة الذين لم يقفوا معه جاءوا ودرسوا هنا، لأنهم عرفوا أنهم إلى خواء. المسألة تحت ما فيش، هي مسألة ثقافة فقط، مسألة شكل، زي شكلي فقط. الأخ يتمنى الطلب فعنده ثقافة إسلامية، لكن عنده علم تهزه لما تهزه يظهر علمه؟ لا، ما تجد إلا كما قلت من صبر وتأصل، فمن لم يتأصل انتهى الموضوع. وقلت لكم أراجع كلام بداية المجتهد ابن رشد عندما قال بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، فكونوا من صناع الخفاف ولا تكونوا من بائعي الخفاف. فأنا إن شاء الله الأسبوع القادم يعني غدا وبعد غد والسبت والأحد تكون الدروس، والله أعلم بعد ذلك هل سنكمل أم سأسافر. فإذا سافرت سأعلمكم أننا قرب معاد الرحيل، وأسأل الله أن يجمعني بكم يعني في خير وعلى خير وعلى علم، وعضوا على العلم بالنوارز. وأقول لكم أول طريق الإتقان التمييز، فمن لم يميز ويعرف من يأخذ منه ممن لم يأخذ منه هذا قل سلم عليه وقل أنت عندك ثقافة إسلامية جيدة وأنت رجل مهذب وعندك لحية وقميص وسواك، فأنت زيك زي إسلام وزيك دعوة، كل من رآك يقول من هذا، يقولون هذا سني يعني يعمل بسنة الإنسان. لكن أن تكون طالبا للعلم وناشرا للعلم بعد ذلك هذه يعني لا تكون إلا إذا أذن الله، وإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزقكم الله خيرا.